إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومعنا في هذه الحلقة سورة الطارق، وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم، هذا الترابط الجميل. في سورة البروج الله تعالى توعد المجرمين الظالمين، قال: قتل أصحاب الأخدود، إلى آخر الآيات: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كذلك في سورة الطارق يتوعد الكفار والظالمين في كل مكان وزمان، فيقول الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كذلك في سورة البروج الله تعالى ذكر أنه مطلع على ما يفعله الظالمون، مطلع على كل شيء، قال: وهو على كل شيء شهيد، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فقرر هذا الأمر في سورة الطارق بشكل واضح، فأقسم الله تعالى على هذه الحقيقة: إن كل نفس لما عليها حافظ. فالله تعالى شهيد على ما نعمل، مطلع على ما نعمل، بل جعل على كل نفس حافظ يحفظ عليها أعمالها. قال: إن كل نفس لما عليها حافظ. فهذه يعني مناسبات. أيضا الله تعالى ختم سورة البروج بقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فأيضا ذكر شيئا من مجد القرآن وعظمة القرآن في هذه السورة، كما في القسم الثاني فيها: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فهذه مناسبات لطيفة بين السورتين. تعالوا نتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله جل وعلا في هذه السورة يقسم بالسماء والطارق. والسماء والطارق، ما هو الطارق؟ أعظم طريقة وأحسن طريقة لتفسير القرآن أن تفسر القرآن بالقرآن. فالله تعالى فسر لنا الطارق في هذه السورة، قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، تفخيما وتعظيما له، كأن الأمر فوق الإدراك. وما أدراك ما الطارق، ثم بين ما هو الطارق، قال: النجم الثاقب. النجم الثاقب، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير، قال: النجم الثاقب أي المضيء، يعني الذي يثقب ظلام الليل حتى نراه ويصل ضوءه إلينا. وهذا أيها الإخوة يدل على قدرة الله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد وحده جل وعلا. تأملوا هذه النجوم تبعد عنا كما يقولون بملايين السنين الضوئية، ومع ذلك يصل نورها إلينا، يثقب هذا النور هذه المسافات الطويلة والظلام الدامس حتى يصل إلينا. قال: النجم الثاقب. وكذلك هذا النجم الثاقب يثقب الشياطين، كما قال الله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فإذن الله تعالى يقسم بالسماء والطارق، يقسم بهذا النجم الثاقب، قال النجم الثاقب، يقسم بهذه المخلوقات العظيمة التي تدل على قدرة الله تعالى وعظمته وأنه هو المعبود وحده جل وعلا، يقسم بهذه المخلوقات على ماذا؟ لتأكيد ماذا؟ قال إن كل نفس لما عليها حافظ. وقبل هذا الإخوة، نعم، لماذا سمي النجم الثاقب سمي طارقا؟ لماذا؟ الطارق هو الذي يأتي بالليل، الذي يأتي بالليل ماذا يفعل؟ يطرق الأبواب، فسمي طارقا. ولذلك قال قتادة رحمه الله، قال طارق يطرق بالليل ويختفي بالنهار، هذه النجوم لا نراها إلا في الليل، فأشبهت الإنسان الذي يأتي بالليل ويطرق الأبواب، فسماها الله تعالى بهذا الاسم الطارق. فأقسم بها على ماذا؟ على هذه الحقيقة العظيمة، إن كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس بشرية عليها حافظ من الله تعالى. قال إن كل نفس، يعني ما من نفس إلا وعليها حافظ من الله تعالى، ملكان عن اليمين وعن الشمال، كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا يكتب الحسنات الذي عن اليمين، وهذا يكتب السيئات الذي عن الشمال. فهكذا الله تعالى مطلع علينا، وكل بنا هؤلاء الملائكة الذين يكتبون أعمالنا، إن كل نفس لما عليها حافظ. وتأملوا في جمال هذا القسم في القرآن، سبحان الله، تأملوا كيف الله تعالى يربط النجم الثاقب بهذه الحقيقة. يعني تأملوا الإخوة، الآن الله تعالى يقسم بالطارق الذي هو النجم الثاقب على ماذا؟ على أن كل نفس عليها حافظ. ما المناسبة بين هاتين الحقيقتين؟ لا بد أن تكون هناك مناسبة في القسم، بذلك تدرك جمال القرآن وجمال القسم في القرآن. فتأملوا الإخوة، هذه النجوم وهذه الشهب تحرق الشياطين وتثقب الشياطين، لماذا؟ حفظا للقرآن، كما قال الله تعالى في سورة الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الشهب، والجن قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فإذا قالوا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حتى لا يأخذ الوحي الذي يقوله الله تعالى لملائكته ولجبريل فيسترقون السمع. فالله تعالى حفظ وحيه، حفظ القرآن من استراق الجن بهذه النجوم التي تثقب الشياطين. فإذا ما دام أن الله تعالى حفظ القرآن الذي أنزله على الإنسان ليعمل به، ثم تخيل لو كان عمل الإنسان غير محفوظ، فما فائدة حفظ القرآن؟ هذا القرآن أنزل لنعمل به، ثم إذا كان العمل الذي نعمله من الناس، من الناس من يعمل بالقرآن، من الناس من يهجر القرآن ولا يعمل بما في القرآن، فإذا كانت هذه الأعمال غير محفوظة كيف يجازى الناس؟ وما فائدة إذن إنزال القرآن؟ وما فائدة حفظ القرآن؟ فتأملوا كيف أقسم الله تعالى بالنجم الثاقب الذي به يحفظ الله تعالى القرآن، أقسم به على أن الله تعالى يحفظ أعمال بني آدم. فكما أن الله تعالى يحفظ القرآن، فكذلك يحفظ أعمال الإنسان الذي يعني يعمل بهذا القرآن أو لا يعمل بهذا القرآن، ليجازى على هذه الأعمال غدا يوم القيامة. وكذلك الإخوة أيضا مناسبة أخرى، أن النجم الثاقب كما عرفنا يثقب الظلام الدامس ويصل إلى كل مستور حتى يصل إلينا ونحن على وجه الأرض، فكذلك هذا الحافظ الذي وكله الله تعالى بنا كأنه يثقب كل مستور. الحافظ هذا الملك يكون معك في كل مكان، الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات يكونان معك في كل مكان وينفذان إلى كل مستور، مهما دخلت في يعني أظلم مكان وأعمق مكان فهما معك دائما. فكذلك يعني هذا النجم، تأملوا كيف أنه يثقب بظلامه، يثقب بنوره الظلام ويصل إلى كل مستور ويصل إلينا وهو بعيد عنا، كذلك هذا الملك الملكان أيضا يصلان إلى الإنسان وينفذان في كل يعني مستور حتى يعني ما يفارقان هذا الإنسان ويكتبان عليه أعماله. فهذا يعني تناسب لطيف يعني في القسم. وهذه الحقيقة الإخوة المسلم لابد أن يستشعرها دائما في حياته. أولا تستشعر أن الله تعالى يراك وأن الله تعالى يسمعك، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فالله تعالى يرانا، كيف نعصيه؟ كيف لا نطيعه جل وعلا؟ وكذلك وكل علينا هؤلاء الملائكة الذين يكتبون كل حسنة وسيئة، فكيف بعد ذلك تتساهل في النظر إلى المحرمات أو سماع المحرمات أو أن تتلفظ بكلمة غيبة ونميمة وسخرية؟ كل شيء مكتوب عليك يا ابن آدم، وغدا يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، فانتبه لنفسك. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالمسلم دائما يستشعر مراقبة الله تعالى ويجعل الإيمان بالملائكة إيمانا حيا. الآن ما الفائدة نقول نحن نؤمن بالملائكة، ملائكة يكتبون الأعمال وملائكة يحفظوننا وملائكة ينزلون الوحي، ما الفائدة من هذا الإيمان إذا لم يكن له ثمرة عملية؟ فلابد المسلم أن يستشعر هذه الحقيقة، إن كل نفس لما عليها حافظ، فهذا يعينه أكثر على المراقبة والاجتهاد في طاعة الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كل حسنة تعملها الملائكة يعني تكتبها مباشرة. ذلك الرجل الذي قام وقال يعني في صلاته ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كذا وكذا من الملائكة، قال بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ مباشرة يكتبون الحسنات والطاعات. فقال إن كل نفس لما عليها حافظ. حقيقة الإخوة تدعو الإنسان إلى الاستعداد والانتباه، ينتبه لنفسه ويرجع إلى ربه. طيب ماذا يفعل؟ كيف يرجع إلى الله؟ قال فلينظر الإنسان مما خلق. انظر أيها الإنسان في مبدأ خلقك، فيه أعظم عبرة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. خلق الإنسان من ماء دافق، من ماء دافق يعني يخرج منصبا سريعا. وبين الله تعالى مكان خروجه بكل دقة، قال يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. فالإنسان إذا تفكر في خلقه وأنه خلق من ماء دافق لا يتكبر على الله ويطيع الله ويخضع لله ويتذلل لله، ولا يتكبر على عباد الله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمسلم عليه أن يتواضع لله، من تواضع لله رفعه الله. انظر إلى خلق نفسك تعرف حقيقتك أيها الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. تأملوا في هذه الآيات الإخوة أمور عظيمة. الله تعالى يقول خلق من ماء دافق، وهو يعني كما يسمونه يعني الحيوان المنوي. هذا الماء الدافق هكذا يصفه الله تعالى، دافق اسم فاعل، يعني هو في نفسه له خاصية الدفق والاندفاع والسرعة. وهذا سبحان الله اكتشفه علماء الأجنة اليوم. يعني الحيوان المنوي اكتشفوا أنه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نواة، رأس عبارة عن نواة، ثم يعني ذيل، وهذا الذيل يعني به مثل يعني الأقراص، عبارة عن مجموعة من الأقراص. هذه الأقراص فيها خاصية التدافع هكذا، فهذه الخاصية تدافع تجعل الحيوان المنوي يندفق ويسرع. فسبحان الله كما وصفه الله تعالى تماما من ماء دافق. تأمل ما قال مدفوق، نعم هو يدفق ويعني يلقى بسرعة في الرحم، ولكن أيضا هكذا هو في ذاته دافق كما قال الله تعالى، وكما اكتشف العلماء هذا يعني اليوم في اكتشفوا في هذا الزمان في العلم الحديث. وكذلك يعني بالنسبة للمرأة، الإنسان خلق أيضا من ماء الرجل وماء المرأة. فكذلك هذه البويضة يعني تكون في المنبيض في حويصلة جراف كما يسمونها، ويعني هذه الحويصلة تنفجر فيتدفق هذا الماء الذي يحمل البويضة، فكما قال تعالى من ماء دافق تماما. وأيضا تأملوا كيف يحدد الله تعالى مكان هذا الماء وخروج هذا الماء من كل دقة، يعني بكل دقة يحدده الله تعالى من أين يخرج هذا الماء. قال يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب، الصلب هو العمود الفقري والترائب هي ضلوع الصدر. فالله تعالى يقول يخرج من بين، يعني من مكان بين الصلب والترائب. كيف ذلك مع أن مكان خروج يعني ماء الرجل وماء المرأة معروف في أسفل الجسم، ولكن كيف الله تعالى يقول يخرج من بين الصلب والترائب؟ أيضا هنا الإخوة أمر يعني يبهر العقول ويزيد القلوب إيمانا وخشوعا ويقينا بكلام الله تعالى. الآن علماء الأجنة ماذا يعني بينوا؟ من خلال يعني النظر إلى الأجنة وكيف تتكون، رأوا أن الجنين في الأسبوع السادس تتكون عنده الذكر، تتكون عنده الخصية، وكذلك الأنثى يتكون عندها المبيض. رأوا أنه يتكون أول ما يتكون على جانبي العمود الفقري في الرجل والمرأة، في جانبي العمود الفقري فيما يقابل أسفل الضلوع، يعني في تقريبا يعني فيما يحاذي الكليتين، في هذا المكان تتكون الخصية ويتكون المبيض في الأسبوع السادس في تكون الجنين. وهذا المكان لو تتأملون إليه يعني هكذا العمود الفقري يتكون فيه يعني بجانبه، ثم كذلك يعني والضلوع تكون أيضا يعني في ما يقابل هذا المكان الذي تتكون فيه الخصية أو المبيضين. وهذا تماما هو المكان الذي وصفه الله تعالى من بين الصلب العمود الفقري والترائب، يعني بين العمود الفقري والضلوع تماما كما وصف الله تعالى. ثم في الشهر السابع في آخره تنزل الخصيتين، الخصيتان إلى يعني المكان المعروف، وكذلك ينزل المبيضان إلى المكان المعروف أو يبقيان في المكان المعروف عند المرأة. فيعني ومع ذلك الشرايين التي تغذي يعني الحيوان الحيوانات المنوية التي تتكون في الخصيتين، هذه الشرايين تخرج من هذا المكان، يعني حتى بعد تقدم الإنسان في السن هكذا هذا المكان يخرج منه الشرايين التي تغذي الحيوانات المنوية أو المبايض وكذلك نعم البويضات، وكذلك أيضا التحكم في يعني ضبط الحيوانات المنوية وإخراجها وكذلك البويضات أيضا تتحكم فيه الشرايين التي تخرج من هذا المكان، شريان يخرج من هذه المنطقة التي هي بين العمود الفقري وأسفل الضلوع الترائب. فإذا إذا كان مبدأ تكون يعني أصل الحيوانات المنوية الأعضاء التناسلية مبدأ تكونها في هذا المكان وتغذيتها من هذا المكان والتحكم بها فيها من هذا المكان، فيصح أن يقال الحيوانات المنوية وهذا الماء الدافق عند الرجل المرأة يخرج من بين الصلب والترائب كما قال الله تعالى. وهذا القول إخوة يعني ذكره القرطبي رحمه الله عن الحسن البصري، قال يخرج من بين الصلب يعني صلب الرجل وترائب الرجل وصلب المرأة وترائب المرأة، هذا في الذكر والأنثى جميعا، وهذا هو ظاهر الآية. قال خلق من ماء دافق الذي هو ماء الرجل ماء المرأة، ثم قال يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبها كذلك. وهذا القول أرجحه كثير من يعني المحققين من المفسرين، كما رجحه القاسمي ويعني بن سعدي وابن عثيمين ويعني غيرهم من المفسرين، وابن القيم رحمه الله ورحمه الله الجميع. قال يخرج من بين الصلب والترائب، وفي هذه الآية أقوال أخرى مثل قول بعضهم يخرج من بين الصلب يعني صلب الرجل وترائب المرأة، لكن القول الأول لعله أظهر والله أعلم. قال يخرج من بين الصلب والترائب، ثم هكذا الإنسان يتنقل أطوارا في بطن أمه وهكذا في حياته. ثم قال الله تعالى إنه على رجعه لقادر، إذا مات الإنسان فالله تعالى على رجعه وبعثه يوم القيامة لقادر، لأنه هو الذي خلقه أول مرة، وفي ذلك اليوم يجازيه الله تعالى على كل أعماله. قال يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر تختبر وتظهر، يظهر ما في الصدور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يظهر ما في قلبك من أعمال. فإذا كانت الأعمال التي في القلوب تظهر ويحاسب عليها الإنسان، فما بالك بأعمال الجوارح، من باب أولى. فإذا الإنسان عليه أن يعزم على الخير وأن يسر التوبة إلى الله تعالى، يتوب إلى الله، سارع إلى الله تعالى. قال يوم تبلى السرائر غدا يوم القيامة، سيكشف ما في القلب، إن كان فيه شرك، إن كان فيه رياء، إن كان فيه هوى، حسد، عجب النفس، أو إن كان فيه إخلاص ومحبة لله ويقين وتوكل على الله وشوق للقاء الله ولمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذه كلها الأعمال يعني ترفع درجتك يوم القيامة، كلها محفوظة عند الله تعالى. قال يوم تبلى السرائر، وتأملوا كيف يعني مثل يعني هذا يتناسب مع السورة، إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظ الأعمال وكذلك تبلى وتظهر هذه الأعمال حتى ولو كانت خفية، تبلى يوم القيامة يوم تبلى السرائر. وسبحان الله كذلك هنا ذكر يعني خروج الماء الدافق من هذا الموضع الخفي، يخرج بين الصلب والترائب. فهذه سبحان الله آيات متناسبة، وهكذا آيات القرآن. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم القيامة الإنسان يجازى بعمله، ليس هناك قوة تنصره من نفسه، ما يستطيع أن ينتصر، ليس له قوة، وكذلك ولا ناصر ينصره من الخارج، لا معين ولا صديق ولا أب ولا أم ولا قوة تنصرك، لا من داخلك ولا من خارجك. فما له من قوة ولا ناصر. ثم بعد ذلك يأتي قسم آخر في السورة فيه تعظيم للقرآن الذي جاء بهذه الآيات العظيمة. وأيضا كما مر معنا ذكر الله تعالى في سورة البروج تعظيم القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فكذلك أيضا ذكره هنا. فأقسم الله تعالى بماذا هنا؟ قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. السماء ذات الرجع يعني ذات المطر، لأنه يرجع كلما أمطرت السماء يعني تبخر بعد ذلك ورجع إلى السحب مرة أخرى، وهكذا في دورة يعني اكتشفها اليوم العلماء دورة الأمطار، ولكن الله تعالى أشار إليها بهذه الكلمة والسماء ذات الرجع، فهو دائما يعني كلما أمطرت السماء يرجع مرة أخرى إليها. قال والأرض ذات الصدع، إذا نزل المطر على الماء ماذا يفعل بالأرض؟ يشقها. قال أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فيصدعها ويخرج منها النبات الأخضر الحي. قال يقسم الله تعالى بهذه الآيات على ماذا؟ قال إنه لقول فصل. هذا القرآن قول فصل، يفصل الله تعالى به بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين المعاصي والطاعة، بين السنة والبدعة، يفصل الله تعالى به بين الأمور ويحق الله تعالى الحق ويبطل الباطل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أنه جاء بالفصل بالقول الحق، فما هو بالهزل بالكلام يعني الذي ليس له قيمة وليس له يعني فائدة، الكلام اللغو الهزل، كلام الضحك واللعب والسخرية. لا، قال وما هو بالهزل، كما يصف القرآن بهذا والعياذ بالله الكفار والفجار. قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وتأملوا الإخوة أيضا في يعني التناسب الجميل في هذا القسم. فالله تعالى أقسم بالسماء ذات الرجع التي تمطر وتنبت النبات وتصدع الأرض وتخرج منها النبات الأخضر، كذلك القرآن وقعه قوي على القلوب، فإذا نزل على القلوب صدعها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهكذا ينزل على القلوب ويشقها ويخرج ما فيها من الباطل ويطرح ما فيها من الشرك والرياء والعجب وأمراض القلوب والحسد والهوى، وهكذا ينبت في القلوب الربيع. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ينبت في القلوب الإيمان واليقين والحق ويعني معاني الإيمان ومحبة الله تعالى وخشية الله تعالى. كما تصبح الأرض خضراء فكذلك القلوب تتزين بالإيمان الذي يأتي به القرآن بإذن الله تعالى. وأيضا إخوة لو نتأمل في هذا الوصف للسماء، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، الله تعالى يبرز هذه الصفة للسماء أنها ذات رجع، يعني ترجع أمورا، فهي ترجع يعني المطر لما ينزل منها يرجع إليها مرة أخرى. وكذلك الإخوة اكتشف العلماء يعني أشياء أيضا قد تدخل في ضمن هذا المعنى الواسع للكلمة. يعني مثلا اكتشفوا أن الطبقات الخارجية، الطبقة الخامسة في الغلاف الجوي، ترجع الأشعة الضارة إلى يعني الفضاء، الأشعة الضارة التي تكون يعني في ضوء الشمس، هناك أشعة ضارة فيه فترجعه، ما تسمح بالدخول إلا للأشعة المفيدة. فأيضا هذه من خاصية السماء أنها ذات الرجع، ترجع هذه الإشعاعات الضارة، وكذلك ترجع الموجات يعني المتوسطة والقصيرة، يعني كما في الطبقة الرابعة من طبقات الغلاف الجوي، ترجع هذه الموجات إذا ارتدت إلى السماء ترجعها إلى الأرض. فبذلك يكون يعني سماع هذه البرامج من يعني تلفاز وراديو يعني تكون بهذه الطريقة، وهذه نعمة من الله تعالى في هذه السماء. وكذلك الأرض ذات الصدع، اكتشفوا الآن في يعني القشرة الباطنية، اكتشفوا الإخوة أن الأرض يعني عبارة عن شبكة من الصدوع، وتتنفس الأرض، تخرج حرارتها من خلال هذه الصدوع. قال والأرض ذات الصدع، ويعني هذا يدلك على يعني نعمة الله تعالى وقوة هذه الآيات. كذلك القرآن في هذه القوة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هل آمن كثير من الناس يعني مع سماع هذه المواعظ، هل آمن ورجع المشركون والكفار والظالمون عن يعني طغيانهم؟ بل يقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا، مع كل هذا الوضوح في الآيات والعظمة في آيات القرآن، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيدون بالإسلام وأهله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك، قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر في بيته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم ونثر التراب على رؤوسهم وقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وعلي رضي الله عنه بات في فراشه جاد بنفسه لله ورسوله. هكذا يمكرون يمكر الله في غار ثور، هكذا يعني يقول أبو بكر رضي الله عنه لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمي لرآنا، قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ويمكرون يمكر الله، فالله تعالى حافظ دينه وناصر دينه لا محالة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه سورة مكية، ماذا تفعل في زمن الضعف في مكة والمشركون مسيطرون؟ قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين، لهم يوم موعود لا شك فيه. وهكذا أمهلهم الله تعالى فقتل رؤساؤهم في غزوة بدر، وهكذا قتلوا تقتيلا حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد ذلك وعفى عنهم. وهكذا يمهلهم الله تعالى ولكن لا يهمل. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا يعني أمهلهم قليلا وسيأتي يومهم بلا شك. وكذلك الإخوة، هذه الآية كما هو قول علماء المحققين أنها ليست بمنسوخة بآيات الجهاد، هذه الآية نزلت في مكة ثم جاءت آيات الجهاد وقتال المشركين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكون قوة، ولكن قالوا هذه الآية ليست بمنسوخة، وكل آية يعمل بها في الزمن المناسب لها. فهذه الآية نزلت في مكة في زمن ضعف المسلمين والكفار مسيطرون، فكذلك إذا رجع الزمن يعني إلى مثل زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان الكفار هم المسيطرون، فكذلك ليس من الحكمة وليس من العقل وليس من الشرع أيضا أن نستفز العدو، أن نقاتله هكذا ونحن لا نملك قوة إيمانية ولا قوة عسكرية. وذلك الله تعالى أنزل في مكة ألم ترى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قووا إيمانكم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بالقرآن في مكة الدعوة إلى الله تعالى والاجتهاد في عبادة الله وترسيخ الإيمان توكل على الله والصبر، صبروا على التعذيب حتى يعني كونوا قوة إيمانية، ثم بعد ذلك كونوا قوة عسكرية في المدينة وجاهدوا في الله حق جهاده. فكذلك اليوم نحن في زمن ضعف الكفار مسيطرون، لكن لا ينبغي المسلم أن يدخل في قلبه شيء من اليأس، بل هكذا يقول هذه الآية بكل قوة أمام العدو فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لا تنهزم نفسيا. الذي ينهزم نفسيا هكذا يقلد الكفار، تشبه بهم ويعصي الله ولا يحمل هم الدين ولا يحمل هم العبادة والدعوة إلى الله. بل أنت هكذا الآن نعم نصبر ونحتسب الأجر عند الله ونقول نمهلكم أيها اليهود والكافرين زمنا قليلا ونصر الله تعالى آت لا محالة. لكن إذا رجعنا إلى ديننا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والله اليوم الإخوة أعظم واجب على المسلمين أن يجاهدوا أنفسهم. تخيلوا لو رجع كل مسلم إلى دين الله، تاب إلى الله، هذا يتوب وهذا يتوب، والمجتمع عبارة عن أسر والأسر عبارة عن أفراد. فإذا فلو تاب المسلمون إلى الله تعالى كونوا قوة إيمانية، لابد أن يرفع الله تعالى فيهم راية الجهاد في سبيل الله، ويجاهدوا أعداء الله ويجاهدوا اليهود ويحرروا المسجد الأقصى من نجس اليهود. وسيأتي اليوم الذي ينصر الله تعالى في الإسلام وأهله لا محالة، ويختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر ويقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله الذي حقق عبودية الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر الإسلام وأهله. ونختم الإخوة بهذه الفائدة اللطيفة، عدد آيات سورة الطارق 17 آية. سبحان الله لو نتأمل في هذه السورة، الله تعالى يقول في معنى الطارق النجم الثاقب. لو نأخذ هذه الكلمات الثلاث الطارق والنجم والثاقب، النجم جاءت في القرآن 13 مرة، وكلمة الثاقب جاءت في القرآن مرتين في هذه السورة وفي سورة الصفات، وكلمة الطارق جاءت كثيرا بمعنى طرقة وطريق، لكن جاءت كوصف للنجم فقط في هذه السورة مرتين، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. فتجمع 13 مع 2 و2 يعني مجموع النجم وكلمة الثاقب والطارق كوصف للنجم يكون مجموع 17، يعني يكون مجموع نعم 17، يعني يوافق تماما عدد آيات سورة الطارق، وهذا من اللطائف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.